الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران والعراق يشددان على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. حضور فلسطيني مهيب في المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر رمضان المبارك. أكثر من 50 قتيلا بهجوم صاروخي على محطة القطارات شرق أوكرانيا. تفاصيل النشرة. شدد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والعراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة بين إيران والعراق، وفيما ناقش الوزيران آخر المستجدات والتطورات الإقليمية ومفاوضات فيينا وسبل تعزيز العلاقة الثنائية. أكد عبداللهيان ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة معالجة جذور الأزمة كمفتاح لإرساء السلام والاستقلال في منطقة أوراسيا. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين الصائمين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي وضعتها قوات الاحتلال أمام المصلين بسبب عملية ليلة أمس، ومنعت قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة آلاف الفلسطينيين من العبور رغم تجاوز أعمارهم 50 عاما، رغم إعلان الاحتلال مسبقا بالسماح لهم بالوصول إلى الأقصى. وأفاد فلسطينيون أن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على حاجز قلنديا، فيما نشرت آلاف الجنود في القدس المحتلة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك طيلة شهر رمضان. استشهد منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تحصنه في البلدة القديمة بالقرب من مسجد في مدينة يافا المحتلة. هذا وأكدت مصادر إعلامية أن منفذ عملية تل أبيب هو الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ولقي 3 مستوطنين صهاينة مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة مساء الخميس بعملية إطلاق نار بطولية نفذها الشهيد رعد فتحي داخل مطعم في شارع ديزنكوف في تل أبيب قبل أن ينجح في الانسحاب من المكان. وأعلن مستشفى خلاف التابع للاحتلال في حصيلة أولية أن قتيلين في صفوف المستوطنين، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بينهم 4 حالتهم حرجة جراء عملية إطلاق النار. أعلنت السعودية والكويت واليمن عودة سفرائها إلى لبنان في مؤشر على تحسن العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوى لها العام الماضي، عندما سحبت المملكة ودول خليجية أخرى السفراء. وشددت الخارجية السعودية على أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلا بمؤسساته وأجهزته الوطنية، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الشراكة بين بيروت ودول مجلس التعاون. من جهته رحب مكتب رئيس الوزراء اللبناني بالخطوة وقال إن سفير الكويت سيعود قبل نهاية الأسبوع إلى بيروت. للمزيد من التفاصيل حول عودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى لبنان نتابع التقرير التالي.
بيروت تستقبل ضيفا قديما جديدا على أرضها، فبعد أكثر من 5 أشهر على سحب السعودية لسفيرها من لبنان ها هي تعيده مرة أخرى. وزارة الخارجية السعودية قالت إن خطوة عودة السفير وليد البخاري أتت استجابة لنداءات قوى سياسية وطنية معتدلة ومناشداتها، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بشأن التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول مجلس التعاون، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن عودة البخاري إلى لبنان جاءت نتيجة توافق سعودي فرنسي وليس وفقا لمسار لبناني سعودي مستقل. على الفور رحب ميقاتي بالخطوة السعودية، وأكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون التي وصفها بالسند والعضل. كما رحب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالخطوة السعودية، واعتبر أن لبنان في قلب الرياض ووجدانها ولن تتركه أبدا. بالرغم من عودة السفير السعودي إلى بيروت، إلا أن العلاقات بين الجانبين لا تزال متوترة، وبحسب مصادر إعلامية فإن هذه الخطوة لا تعني عودة العلاقات لعصرها الذهبي، ولكن لما كانت عليه قبل سحب السفراء، أي يستمر منع استيراد المنتجات الزراعية ومنع السفر إلى لبنان. في 29 من تشرين الأول أكتوبر الماضي اتخذت السعودية قرارا بسحب البخاري من لبنان بعد تصريحات نشرت لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي خلال برنامج على اليوتيوب وصف فيها الحرب في اليمن بالعبث وأدلى بها قبل أن يكون وزيرا. وتضامنا مع الرياض اتخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، فيما سحبت الإمارات دبلوماسيها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقا التشدد في منح تأشيرات للبنانيين. ورغم استقالة القرداحي من الحكومة، إلا أن السفير لم يعد، ما يؤكد أن سحبه لم يكن بسبب التصريحات فقط بل كانت حجة لهذه الخطوة. مراقبون يرون أن عودة البخاري هي لهدف ترتيب أوراق السعودية قبل الانتخابات النيابية في لبنان، وأن العودة الكاملة للعلاقات لن تتم في الوقت الحالي على أقل تقدير، لأن الرياض إلى الآن لم تقتنع أن الأمور على الأرض قد تغيرت في لبنان.
قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين بقصف صاروخي لمحطة للقطارات أثناء إجلاء السكان في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية إن الضحايا سقطوا بهجوم صاروخي روسي على محطة كراماتورسك، فيما اتهم حاكم المنطقة روسيا ببث الذعر والخوف عبر قتل أكبر عدد من المدنيين. من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المحطة المذكورة، مشيرة إلى أن النوع الصاروخ الذي استهدف المحطة موجود فقط لدى الجيش الأوكراني. أعلنت الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية والصاروخية الروسية استهدف 81 منشأة عسكرية أوكرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوة الجوية الروسية استهدفت موقعين للقيادة وقاذفة صواريخ أوسا للدفاع الجوي وثلاث منشآت لقاذفات صواريخ متعددة. وأضاف أن القوة الروسية دمرت منذ بداية العملية العسكرية 97 طائرة هليكوبتر و421 مركبة جوية دون طيار و228 صاروخا طويل المدى ومتوسط المدى مضادا للطائرات و2019 دبابة ومركبات قتالية مصفحة. إلى العناوين مجددا. وزيرا خارجية إيران والعراق يشددان على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. حضور فلسطيني مهيب في المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر رمضان المبارك. أكثر من 50 قتيلا بهجوم صاروخي على محطة القطارات شرق أوكرانيا. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجل سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الأحبة. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 8:51. قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر ألو طهران عند 9:10 وعلى مدى نصف ساعة. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليها عند 9:44، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 تماما. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند منتصف الليل مستمعينا الكرام. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
الثقة بالله تعالى وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله هي من المثل العليا الكاشفة عن صدق الإيمان بالله ورسوله ودخوله القلب.
وهذا هو أحد الدروس العظيمة التي نستلهمها من المشاهد التي أعددناها لهذه الحلقة، وفيها دروس جليلة أخرى،
فهي تصوير لبعض ما رواه ثقات المؤرخين من مجريات هجرة الوصي المرتضى إلى المدينة المنورة. تابع لقاء اليوم أيضا.
ترى من هذا الخارج من دار علي؟
هذا أنت يا أبا واقد؟
نعم نعم، أنا أبو واقد. السلام عليك يا أيمن.
وعليك السلام ورحمة الله. متى قدمت إلى مكة؟
وصلتها هذه العشية يا أيمن.
وما خبر رسول الله؟
هو بخير في حراسة الله.
الحمد لله.
لقد تركته على مشارف يثرب.
ولم تركته؟
لقد أرسلني بكتابه إلى علي يأمره في المسير إليه وعدم الإبطاء، ويعلمه أنه لن يدخل يثرب إلا معه.
وأين سيقيم حتى يصله علي؟
أخبرني أنه سينتظره في قبة.
في قبة؟
على مشارف يثرب. وقد أبلغت عليا كتاب رسول الله، وها هو يتهيأ للخروج في غداة الغد.
يا سبحان الله، لقد أكمل علي اليوم رد ما كان لدى رسول الله.
نعم.
من ودائع الناس لديه، فجاءه كتابه يأمره بالهجرة.
نعم، هلما يا أيمن، لكي نبلغ ضعفاء المؤمنين للاستعداد للهجرة مع علي. لقد أمر أن يتسللوا إذا ملأ الليل بطن الوادي، ثم يذهبوا إلى ذي طوى وينتظروه ليهاجر في حماه إلى يثرب.
ما أكرم رسول الله وأرفأه، لم ينس ضعفاء المؤمنين.
نعم،
الذين يخشون بطش قريش إذا هاجروا منفردين. ما أرفأه.
لقد استأمن عليا عليهم مثلما استأمنه على وديعة فاطمة ابنته والفواطم من بني عبد المطلب. وأمك وسائر عيالاته.
إذن لنمضي معا لإخبارهم بالتهيؤ، فإنما جئت لأعرف خبر رسول الله من علي.
ها وقد عرفته، فلنمضي على بركة الله.
هيا
فلنمضي على بركة.
وعزم أمير المؤمنين عليه السلام على الهجرة جهرة، وأعد الهواذج للفواطم. فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب. فجاءه عمه العباس محذرا لما علم بالأمر:
يا ابن أخي، إن محمدا ما خرج إلا خفيا متخفيا، وقد طلبته قريش أشد الطلب، وأنت تخرج جهارا في حرائر وهوادج تقطع بهم الشعاب من بين قبائل قريش. لا أرى الصواب في ذلك يا ابن أخي، إني أخشى عليك وعلى عيالات محمد من بطشة قريش.
فقال علي عليه السلام: يا عم، إني لما ذهبت بالزاد والرواحل إلى رسول الله وهو في الغار، أمرني برد الودائع إلى أهلها، وقال: إنهم لن يصلوا إليك من الآن يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانتي على أعين الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على ابنتي فاطمة، ومستخلف ربي عليكما، ومستحفظه فيكما.
ولكني يا ابن أخي لازلت أخشى بطشة قريش وغدرها، ما أرى إلا أنهم عائدون لمكيدة. يا ابن أخي اسمع قولي، إن خزاعة حلفاء بني هاشم، فأرى أن تخرج في خفارتهم، فإنهم حاموك والفواطم من بطش قريش. اسمعني يا ابن أخي.
فقال عليه السلام: يا عم، الله حاميني وأنا خارج بالفواطم ظاهرا ثقة بالله وبقول رسوله. ثم أنشأ عليه السلام يقول: إن المنية شربة مودودة، لا تنزعن وشد للترحيل. إن ابن آمنة النبي محمدا رجل صدوق قال عن جبريل: ارخ الزمام ولا تخف من عائق، فالله يرديهم عن التنكيل. إني بربي واثق وبأحمد، وسبيله متلاحق بسبيلي.
رب الكعبة، هذه صبة لقريش، ما بعدها صبة.
و ويحك يا أبا سفيان، عن أي سبة تتحدث يا ابن حرب؟
أي عار لقريش أن يخرج علي بعيالات محمد في غدوة النهار ليلحقها به وقد سفه آلهتنا؟ أما نصحت ابن أخيك يا ابن عبد المطلب أن لا يتحدى بطشتنا؟
بلى، والذي نفس محمد بيده، قد نصحته بنفسي ورب الكعبة ودعوته للخروج في خفارة خزاعة، فأبى وقال إن رب محمد مانعه منكم.
إذن هو لم يدع خزاعة لمرافقته في طيطوع؟
كلا يا أبا سفيان، إنما ينتظره في ذي طوى نساء ورجال آمنوا بمحمد بن أخي، وهم ضعفاء أهل مكة لا عشيرة لهم تحميهم، فأمره ابن أخي محمد أن يهاجر بهم إليه.
إذن لا خزاعة ولا فرسان معه؟
بلى والله، لقد وجدت عليا شديد الثقة بمحمد وبربه، وهو من عرفت يا ابن حرب.
صدقت، الأمر كما تقول. أنتم ثمانية فوارس وأشجع فرسان قريش، ظهركم ترجعون خائبين، وفيكم جناح مولى الحارث بن أمية.
يا أبا سفيان، قد علمت قبائل العرب أني جناح الظفر، ما عثرت على فتاك إلا قتلته.
ولذلك اخترتك يا جناح ومن معك من فرسان قريش. اذهبوا من وقتكم هذا، اذهبوا خلف علي وركبه، لا تعودوا إلا بعلي أسيرا أو برأسه، ومعه عيالات محمد وابنته فاطمة وأراضي قريش. هاتوني بهم أسرى، نجبر بهم محمدا أن يعود إلى مكة مكرها.
وما هي جائزتنا يا أبا سفيان؟
لكم مني ومن سادة قريش إن عدتم بهم جوائز لم تخطر ببال أحد منكم.
ما أهون ما تطلب يا أبا سفيان، إنما نحن ثمانية فرسان، وليس في راكب علي من يجرؤ على مبارزتنا سواه.
إنه لم يستجر بخزاعة حلفاء بني هاشم، وليس معه إلا أبو واقد الليثي وأيمن ابن بركة مولاة محمد.
سنثير رواحل النسوة حتى ينشغل بجمعها أبو واقد وأيمن، ريثما نقتل عليا.
نعم الرأي هذا يا جناح، امضوا سراعا وأدركوا ركب علي.
وسار أمير المؤمنين عليه السلام بالفواطم ومن لحق بهم في ذي طوى من المؤمنين، وفيهم أم أيمن وابنها أيمن وأبو واقد الليثي الذي كان يسوق الرواحل النياق فأعنف بهم.
فقال له علي عليه السلام: ارفق بالنسوة يا أبا واقد، إنهن من الضعائف.
إني أخاف أن يدركنا طلب قريش قبل أن نصل يثرب. يا علي،
صدق أبو واقد، لا أشك أن قريشا باعثة خلفنا خيارة فرسانها.
فقال عليه السلام: أربى عليك يا أخا ليث، فإن رسول الله قال لي: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي.
ثم أخذ عليه السلام يسوق الرواحل سوقا رفيقا وهو يحدو قائلا:
وليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمك.
ولدي أيمن، لا تخشى شيئا، وقد سمعت ما قاله علي، فوالله لقد وطن علي نفسه على القتل، ليلة بات في فراش رسول الله ينتظر سيوف قريش تقطعه. فجزاه الله على ذلك بما قاله له رسول الله: إننا في حفظ الله حتى نقدم على رسوله.
أما والله لقد اطمأن قلبي بعد الذي سمعته من علي وما بشره به رسول الله.
أليست هذه مشارف ضجنان يا أيمن؟
بلى يا أماه، إنها هي.
لازلت أتذكرها يوم جئت مع آمنة أم رسول الله إلى أخواله في يثرب. إنجزناها أمنا من طلب قريش.
أترى تلك الغبارة من جهة مكة يا أيمن؟
إنها غبارة خيول مسرعة يا أبا واقد، كأن طلب قريش قد أدركنا.
الله هو حافظنا، انظر بماذا يأمركما علي.
فأقبل عليه السلام على أيمن وأبي واقد وأمرهما أن ينيخ الإبل ويعقلوها، وتقدم هو حتى أنزل الفواطم وسائر النسوة، وأمرهم أن يكونوا خلف الإبل، ودنا من فرسان قريش واستقبلهم بسيفه.
ريحك يا ابن أبي طالب، ظننت أنك ناج بالنسوة، ارجع يا هذا ارجع.
فقال عليه السلام: فإن لم أفعل ما أنتم فاعلون؟
لا ترجعن راغما، أو لنرجعن بأكثر شعرا، نرجع برأسك، فاحذر صولتنا ولا تكونن أهون هالك في قريش.
أراهم يسرعون صوب الإبل ليثيروها، انظر يا أبا واقد.
أجل أجل، لنستعد لمنعهم.
هيا هيا.
فحال علي عليه السلام بينهم وبين الرواحل، فأهوى له جناح بسيفه.
خذ يا علي، خذ هذه الضربة من جنوح قريش، خذ. ويحك، لقد فلتت منها.
شققت عاتقي يا علي، ومس سيفك كاسبة فرسي. أدركوني أدركوني يا فرسان قريش، أدركوني.
فشد عليه السلام عليهم وهو راجل كشد الفارس على فرسه، وارتجز يقول: خلوا سبيل الجاهد المجاهد، أليت لا أعبد غير الواحد.
الحمد لله، لقد تصدع القوم بسيف علي، أراهم يتجنبونه.
احبس نفسك عنا يا ابن أبي طالب، احبس نفسك عنا.
فقال عليه السلام: إني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه فليتبعني أو ليدن مني. يا أيمن ويا أبا واقد، أطلقا مطاياكما.
وسار سيد الواثقين بالله ورسوله بأشرف الودائع حتى أوصلها سالمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي ما برح قبا ولم يدخل يثرب إلا برفقة وديعته الزهراء عليها السلام ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
الإيثار هو مستمعين الكرام من المثل العليا التي يحب الله أهله ويحبهم الناس أيضا.
وأعلى مراتب الإيثار ما كان عن خصاصة وحاجة، أي أن يؤثر الإنسان غيره بما هو محتاج إليه، وهذا مما مدح الله عز وجل أهله، فقال في الآية 9 من سورة الحشر:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وقد روى المفسرون من مختلف الفرق نزول جبرائيل الأمين بهذه الآية الكريمة في مواقف عدة لأمير المؤمنين عليه السلام، نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فتابعونا.
يا جبير، بكم تشترى منك هذه الشاة لو بعتها؟
خيرا إن شاء الله يا ابنة عمي، ما الذي يدور في خلدك؟
أجبني أولا عن سؤالي حتى أجيبك.
لا أدري والله يا سمية، لعلي أحصل على 6 أو 7 دراهم إن بعتها. نعم
أراك بخست ثمنها يا جبير، إنها شاة مباركة، فمنذ مسح رسول الله ضرعها در لبنها بوفرة، غدت تكفينا والصبية. لعلك إن عرضتها للبيع حصلنا على 30 أو 40 درهما.
لعل الأمر كما تقولين، ولكننا الآن لا نقدر على الاستغناء عنها، إن لبنها هو جل طعامنا يا سمية.
أجل، ولكننا إلى ثمنها أحوج.
ماذا ترومين يا سمية؟ أفصحي رحمك الله.
عجيب عجيب أمرك يا ابن العم، ألا ترى ثياب صبيتنا قد تخرقت؟ إنهم أصبحوا نصف عورات، وحالنا ليس أفضل منهم.
أعلم ذلك، ولكن ما الحيلة؟ وأنت ترين قلة ما في اليد، لقد هاجرنا إلى يثرب وتركنا أموالنا في مكة فسلبتها قريش. اصبري اصبري يا سمية حتى يفرج الله عنا، فقد هاجرنا ابتغاء مرضاته.
يصعب علي الصبر يا جبار، يصعب، وقد علمت النعمة التي كنا فيها ونحن في مكة. حتى لو صبرت أنا وصبرت أنت، فماذا ذنب أولادنا؟ ذنب أولادنا؟ إن نفوسهم تتوق إلى ما يتزين به أترابهم من الثياب.
والله لا يغيب عني ما تقولين يا سمية، ولكن ما الحيلة؟ وما يعطيني كعب اليهودي من أجرة العمل في بستانه لا يكفينا لأكثر من شراء صاعات من الشعير. ماذا أعلم؟
أعلم ذلك يا جبير، أعلم ذلك، ولكني أرى أن نبيع الشاة ونشتري بثمنها ثيابا ولو للصبية وحدهم.
وطعامنا ماذا سيكون إذا فقدنا لبنها؟
يكفيننا خبز الشعير والبقل الذي تأتينا به، فالرضا به أهون من تحمل نظرات الناس لثياب صبيتنا المخرقة.
إن كان هذا يرضيك أخذ الشاة إلى السوق وأبيعها.
على بركة الله يا جبال، على بركة الله.
انظر يا مقداد إلى هذه الخلعة التي أهداها شيخ الأنصار لرسول الله، كم هي جميلة.
أجل يا جابر، إنها من فاخر الثياب، إنها تليق برسول الله أن يتزين بها.
إي والله، إنها لا تكفيه أن يصنع منها أكثر من ثوب ورداء.
ولكني يا جابر،
ماذا؟
لا أظن أن رسول الله سيستأثر بها لنفسه.
صدقت يا مقداد، إنه يجول نظره على أصحابه كأنه يريد أن يهبها أحدهم.
لا أظنه يعدو عليا، فقد خلق ثيابه وتخرقت مدرعته.
ومن أولى بها من أبي الحسن وهو يعمل في المزارع وينفق من كد يده على فقراء المسلمين.
صدق ظني يا جابر، صدق ظني، لقد أهدى رسول الله الخلعة لعلي.
بارك الله في هذه الخلعة يا أبا الحسن.
لا أراك يا علي تتصدق بها، إنها هدية من الله ورسوله.
صدق المقداد يا أبا الحسن، وأنت أحوج الخلق إليها، فقد خلقت ثيابك، إنها من أجود الثياب يا علي، فاحرص عليها.
أرى أنها تكفيك يا علي أن تصنع منها ثيابا لك ولبنت رسول الله.
أجل يا أبا الحسن، بل وللحسنين أيضا، بورك لكم فيها يا آل رسول الله.
بورك لكم فيها يا رسول الله.
أنا يا سمية. افتح الباب رحمك الله.
السلام عليك يا ابن العم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أراك عدت بالشات، ألم تجد لها مشتريا يا جبير؟
صبرا صبرا يا سمية، ولك البشرى.
لماذا؟
لقد أغناني الله عن بيعها وساق لك رزقا يذهب بهمك يا سمية، افرحي.
ما هذه الخلعة البهية التي أراها على صدرك يا جبير؟
إنها الرزق الذي ساقه الله إليك يا سمية.
بل قل إلينا يا جبير. إنها من أجود الخلع، وهي تكفي لأصنع منها ثيابا للأولاد وقميصا لك.
بل اصنعي أولا ثوبا لك يا سمية.
ولكن لم تخبرني يا جبير كيف حصلت عليها وأنت لم تبع الشاة.
حتى لو بعت الشاة ما كان ثمنها ولا عشر أمثالها يفي بثمن هذه الخلعة.
صدقت يا جبير صدقت. أخبرني كيف ساقها الله إلينا.
هي هدية من رسول الله.
ماذا؟
نعم، آثرني بها علي بن أبي طالب.
أبو الحسن؟
نعم،
بارك الله فيه. وكيف ذلك؟
لقد التقاني في السوق.
نعم.
وأنا أعرض شاتنا للبيع، فتفرس في وجهي أني أبيع الشاة لحاجتي إلى.
نعم.
ثمنها. لعله نظر إلى ثيابي وعلم وجه حاجتي لثمن الشاة فأعطاني الخلعة وقال:
خذ يا جبير هذه الخلعة، إنها من طيب الرزق، ساقه الله لكم هدية لك ولأهلك من رسول الله.
بارك الله في أبي الحسن، ما أرأفه، بارك الله فيه.
لم أقبلها في البداية، وقد رأيت ثيابي أحسن حالا من ثيابه، لكنه أصر عليه وأغلظ في الأيمان أن أحملها لكم حتى لم أجد بدا من القبول.
بارك الله في أبي الحسن.
نعم، بارك الله
في أبي الحسن. بارك الله فيه.
العجب من أبي الحسن يا مقداد، لقد أهداه رسول الله خلعة من أجود الثياب، وها هو يدخل المسجد في ثوبه القديم، فما الذي فعله بالخلعة؟
لا تعجل يا جابر، سيأتينا خبرها، وإن كنت أظن أنه تصدق بها يا جابر.
لا أدري يا مقداد، لا أدري، كنت أتمنى أن يحتفظ بها لنفسه وعياله.
ولكني أراه قد فعل ما فيه رضا الله ورسوله، ألا ترى رسول الله كيف ينظر إليه؟
أي والله يا مقداد، إنه ينظر إليه نظرة رضا ويبتسم.
وبقي نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أبي الحسن مبتسما، وعلي مطرق برأسه إلى الأرض حياء من رسول الله، ثم رفع صلى الله عليه وآله صوتا قائلا:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا علي، أما إنك رأس الذين نزلت فيهم هذه الآية وإمامهم، أخبرنا أين خلعتك التي أهداها الله لك.
ما بال علي مطرق برأسه إلى الأرض يا مقداد؟
أرى إطراقته من حياء الإيمان.
حياء الإيمان؟
نعم، من حياء الإيمان. لو كان سائله عما فعله بالخلعة لما أفصح.
أجل، لقد رفع رأسه ليجيب عن سؤال رسول الله. انظر لنستمع ما يقول.
قال عليه السلام: يا رسول الله، رأيت بعض أصحابك يشكو عريه وأهل بيته، فرحمته وآثرته بالخلعة على نفسي، وعرفت أن الله سيكسوني خيرا منها.
ما أشد رأفة أبي الحسن بعباد الله يا مقبل.
بل قل: وما أجمل ثقته بالله.
أجل،
يا جابر،
أجل
بالله.
ما أجمل ثقته بالله.
فتهللت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدموع الفرح وقال:
صدقت يا علي، أما إن جبرائيل قد أتاني يحدثني أن الله تبارك وتعالى اتخذ لك مكان تلك الخلعة التي آثرت بها عن خصاصة حلة في الجنة، خضراء من استبرق حاشيتها من ياقوت وزبرجد، فنعم الجزاء جزاء ربك على سخاوة نفسك وصبرك على سملتك هذه المنخرقة، فأبشر يا علي.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
تقبل الله صلاتك
وتقبل الله منك يا ابن العم. أنا قائمة ألا آتيك والأولاد بالطعام، لقد حلبت لبنا طازجا من شاتنا.
قبل أن تأتينا بالطعام،
نعم،
أخبريني أولا
بماذا؟
ما لأراك ترتدين الثوب الذي صنعتيه لنفسك من خلعة رسول الله؟ لقد عهدتك تحبين الصلاة به.
خيرا خيرا إن شاء الله، لقد تأخر غداؤكم، إن الأولاد جائعون.
بل تخبريني أولا عما سألت يا سمية، أين ثوبك الجديد؟
لقد ساقه الله لمن هو أولى به وأحوج مني يا جبير.
ومن هو؟
لقد زارتني جارتنا أم أسماء وابنتها في الضحى.
أم أسماء؟
فوجدت ثوب ابنتها خلوقا، فهديتها الثوب لابنتها، فهي فتاة يسرها ارتداء مثل هذا الثوب.
خير ما فعلت.
عذرا عذرا يا ابن العم، لأني لم أستشرك في ذلك. لقد تذكرت فعل أبي الحسن، فلم يطاوعني قلبي أن أبخل بالثوب على الفتاة.
أحسنت،
وقد رأيتها تنظر إليه بإعجاب يا جبير.
بارك الله فيك يا سمية.
شكرا شكرا.
وأبشرك بأن الله قد رضي منك جميل التأسي بأبي الحسن.
شكرا،
وهو مجازيك عن الثوب بكل خير.
شكرا أحسنت. لك يا جبير، شكرا أحسنت. لك.
نعم مستمعينا، وللإيثار عن خصاصة، تجليات أخرى في السيرة العلوية تأتيكم إن شاء الله مشاهدها في الحلقات القادمة من مسلسلكم هذا المثل العليا.
شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
فإلى متى I'm
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه.
بسم الله الذي هامت به القلوب الوالهة، والصلاة والسلام على سادة داعية محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله. اخترنا لكم في هذا اللقاء قصيدتين من جميل شعر المناجات للداعية الفاطمي هبة الله المؤيد بن موسى الشيرازي من القرن الهجري الخامس. إلهي، دعوتك سرا وجهرا، أيا مالك الملك خلقا وأمرا، ويا من يصرفنا كيف شاء، حياة وموتا وحشرا ونشرا. إلهي، شددت رحال الرجاء إليك فعفوا إلهي وغفرا. إلهي، لو أني ملكت العدو مددت عليه من العفو سترا، وما قدر مثلي بين العبيد فأملك نفعا لغيري وضرا. فإن كان مثلي على قلتي وكوني أقل الأقلين قدرا، ولست عدوا فإني شرحت وحقك يا ربي للدين صدرا، وتوحيد ربي بين الحشا غدا سر أسراره المستسرا، ووليت وجهي لآل الرسول ولاء، ووليت ذا البغض ظهرا، وأصبحت تبرا لشمس الهدى، وأصبحت تبرا لشمس الهدى، وهيهات أن تأكل النار تبرا. إلهي، إلهي، لقد حسنت نيتي، فجد بالتي حسنت مستقرا، ويسر لي اليسر من عسرتي، فقد قلت إن مع العسر يسرا. وقال رحمه الله في مناجاة ربه الأعلى جل جلاله والتوسل إليه بأوليائه المقربين عليهم السلام، وفيها دعوة للمظلوم على الظالم: إلهي، أحاط اليأس من كل جانب بنا وبنا، ضاقت جميع المذاهب، غدونا بجور الدهر مأكل آكل، وصرنا بمس الضر مشرب شارب، غدت دعوة الأطهار من آل فاطم، شموس الهدى الشم الكرام المناسب. أترضى لدين الحق يا رب إنه غدا كرة تلهو بها كف لاعبي، أتترك أتباع الهدى هكذا سدى لتفترس الأساد جرو الثعالب، وتترك نور الله يطفأ بعدما ثوى ما ثوى في مدلهم الغياهب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
مكسرات شهر رمضان والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصيامكم مقبول. في شهر الصيام يزداد الإقبال على تناول المكسرات الرمضانية المستخدمة في صناعة العديد من أصناف الحلويات، أو يحلو تناولها بعد الإفطار وعند تبادل الزيارات الرمضانية. فما فائدة المكسرات الرمضانية؟ كن معنا في لقاء اليوم. شكرا لمتابعتكم مستمعين الأحباء في كل مكان. يؤكد علماء التغذية أن تناول المكسرات بصورة منتظمة يقلل من خطر الوفاة المفاجئ بسبب الأزمات والأمراض القلبية، وذلك لاحتوائها على تركيز عال من حمض الفالينولينج الذي يساعد على تنظيم ضربات القلب. لأن المكسرات مستمعين تحتوي على الدهون غير المشبعة بكثرة، فهي تتحول إلى سائل بفعل درجة حرارة الجسم، وتجعل غشاء الجسم أكثر ليونة، مما يسمح للكوليسترول بالانتقال بسهولة إلى الكبد وإلى خارج الجسم. فاللوز مثلا يحتوي على محتوى بروتيني عال يجدد الخلايا وينشط الأعصاب ويطهر الأمعاء، لذا فهو غذاء ممتاز للحوامل والمرضعات ويفيد في بعض حالات فقر الدم. والبندق يبعد شبح الإصابة بمرض الشلل الرعاش، كما تؤكد الدراسات أن تناول اللوز لا يسبب زيادة في الوزن والسمنة، كما أن الفول السوداني مفيد للقلب أيضا. أما المشمش المجفف فإنه يحتوي على كميات مناسبة من الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، وكلها أملاح معدنية تساعد على التخلص من تأثير المواد المتخلفة الناجمة عن عمليات التأكسد والتمثيل والهضم، كما يفيد الحديد في تخزين كريات الدم الحمر ومقاومة الإعياء خلال فترة الصوم. وما زال الحديث عن المكسرات في شهر رمضان، دراسة أخرى مستمعين تؤكد أن بعض الفواكه المجففة كالزبيب والمشمش والتين إلى جانب الجوز واللوز والبندق والفستق تعد مواد مركزة غنية بقيمتها الغذائية، وتتماثل مع بعضها من حيث التركيب والفائدة، وتكون غنية بالفوسفور والحديد واليود، كما ترتفع فيها نسبة فيتامين أي. وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي يتناولن المكسرات بأنواعها بنسبة قليلة أسبوعيا يصبحن أقل عرضة للإصابة بمرض السكر، بالمقارنة باللاتي لا يتناولن هذه الأنواع من المواد الغذائية إلا نادرة. وذكرت الدراسة أن الدهون غير المشبعة الموجودة من المكسرات يمكن أن تحسن قدرة الجسم على استخدام هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم، كما أن المكسرات مفيدة أيضا للأطفال مستمعين وقادرة على حمايتهم من الإصابة بأمراض الملاريا وعلى بعث الحيوية والنشاط لديهم، كما تساهم في تنمية الذاكرة والحافظة عندهم. متمنين لكم صياما مقبولا.
يا سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي إن فؤاد كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون. حبل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي، قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي، قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي. يا عفو يا رحيم رب الكريم، إن أماتت الهموم هل سيحيي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي. عفوك اللهم ربي، جئت من باب الرجال.